الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. الاشكال يذكره المثنف على نفسه، على مختاره، اللي قال ان المناسبه التي تجمع مسائل العلم اي علم هي الغرض الذي من اجله حررت تلك المساله. نقول العلم هو مجموعه من القضايا او مجموعه من المسائل يجمع شتات عن شيء مناسبة ما، فمختار المصنف أنها المناسبة هي الغرض الذي من أجله دونت هذه المسألة. فيستشكل المصنف يذكر إشكالا على هذا المختار له، لأنه إذا كان الجامع لشتات المسائل هو الغرض، فيمكن أن نتصور من تدعمين مسائلهم، يعني قد مسائل معينة فنقول يتعلق بها غرض علمين، بحيث كل مسألة هذا العلم له فيها غرض وهذا العلم فيها له. والمسألة الأخرى هم هذا، بحيث نحصل على علمين مسائلهما واحدة، كما ذكرنا بالدرس طلب الفقه. وقف الفقه يقول الصلاة واجبة، طب يقول أنا ما عندي الصلاة واجبة لأن يعني فيها كذا فواكب. الفقه يقول الخمر حرام، طب يقول أنا ما أقول الخمر حرام. الطب يقول لا، الفقه يقول لا توضع بالماء المسخن بالشمس، طب أنا يقول لا تتوضع. فإذا راح أحصل على مسائل هي نفسها الفقه وهي نفسها الطب، بس شنو اختلافهم بالغرض؟ فإذا جعلت الغرض هو المائز بين العلوم، فيمكن أن أحصل على مجموعة مسائل مشتركة بين علمين، كل ما لك أن الغرض منها يختلف بينهم، وهذا كله في الشيء لا محصلة لها، أو شيء باطل أن يكون علمين نفس المسائل فيها، هذا شيء لا محصلة له. وعليه فإذا كان هذا اللازم باطل، وهو حصول علمين مسائلهما متطابقة، فإذا اللازم باطل فالملزم مثله باطل، وهو كون الجامع لشتات المسائل والمناسبة التي تربطها هو الغرض، لأن لازم ذلك شيء باطل، وهو وجود وحصول وتحقق علمين بمسائل واحدة في جميع هذين العلمين. هذا واضح الإشكال الذي عبر عن المثلث بلا يقال. يقول لا يقال على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما، فيما إذا كان هناك مهمان غرضان مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا أي المسائل لا يمكن انفكاكهما. فإنه هذا الإشكال، أننا جعلنا الجامع والرابط بين المسائل هو الغرض، فيمكن أن نجد علمين مسائلهما واحد، لأن كلا العلمين له غرض في تحرير تلك المسألة، وهذا لازم باطل. حصول علمين كل مسائلهما واحدة لازم باطل، فإذا كان اللازم باطل فالملزوم وهو أن الرابط بين المسائل هو الغرض فالملزوم مثله باطل. فهذا ليس صحيح ما تقول أيها الأخوة أن المناسبة التي تربط مسائل العلم هو الغرض، هذا هو لا يقال. فإنه يقال، يرد عليه المصنف لربين. الأول يقول هذا وإن كان نظريا فيمكن تطوره، بس عمليا بحسب العادة ما كنت شيء، نعم قد تشترك العلوم في مسألتين في عشرة في عشرين، صحيح الطب والفقه يشتركان في عشرة عشرين، لكن كل مسألة متطابقة فما كنت شيء، هذا ممتنع عادة. وإن كان نظريا بحسب التصور يمكن أن تقول، لكن بحسب العادة هذا ممتنع. هذا الرد الأول. والرد الثاني يقول المصنف أنه لو سلمنا وقلنا أكو شيء علمين مسائل متطابقة، فهذا شنو المحذور به؟ المحذور إنما يكون إحنا دونا علمين منفصلين ونكرر فيهما نفس المسائل، فغاية هذا المحذور أن ندون العلم مرة واحدة ويأخذ كل من أصحاب العلمين غرضه منه فيرتفع هذا محذور. أنت إشكالك وين؟ فيما لو دونا علمين وكانت مسائل كلا العلمين متطابقة، تقول هذا له هذا باطل، هذا لا محصل له. فإحنا لو فرضنا أن حاسة التزعم موجودة، فغاية ما نصل إليه من نتيجة بحسب هذا الإشكال أن ندون هذه المسائل مرة واحدة ونسميه مثلا الفقه والطب، فانت ايها الفقيه خذ مسائلك منا، وانت ايها الطبيب خذ مسائلك منا، ما بيوجد محذور ولا قد اشكال. سوى انه نعم غاية ما ينفع اشكالك ان ميسر نبوّن مسائل العلمين كل من على حده، نسميه كتاب الفتح ونسميه كتاب الطب، وهي نفس المسائل اللي هنا نفسها هنا. صحيح هذا مثل ما تفضلت محظور، بس هذا مو يعني ان اللازم باطل وهو ان الغرض يكون هو الجانب، وانما غاية ما يدل الشيء على اننا نحرر هذه المسائل مرة واحدة بكتاب نسميه الفتح والطب. يجي الفقه ياخذ مسألة منه ويجي الطبيب ياخذ مسألة منه، فشنو المشكلة في ذلك؟ فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك، هذا بعيد أن يحتلك علمان في كل مسائل هنا، قال هذا بعيد، بل امتناعه عادة بحسب العادة، وإن كان نظريا بحسب التطور ممكن عقلي، ليش ممكن؟ يتفق العلمان في المسائل. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني انه لو سلمنا هذا اشكالك او فرضنا وجود مثل هذا الاشكال انه علمان يتطابقان في المسائل ولا يختلفان الا في الغرض، فغاية ما يؤدي اشكالك شنو؟ فان لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين، هذا هو الصحيح، ان تدون كتاب كامل وتسميه الفقه وتدون كتاب كامل تسميه الطب، وهو نفس المسائل هنا نفس المسائل هنا، هذا صحيح، على الكل له ان تدون علمين مسائلهما واحد، لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين، بل غاية ما يدل على اشكالك شنو ان المفروض تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين واخرى للمهم الاخر، هذا الشيء الذي ينفع اشكالك ولا يلزم منه بطلان الغرض الذي طرحناه، وانما يلزم غاية ما يلزم من اشكالك ان يكون تدوين كلا العلمين كلما على حدة، والفرض ان مسائلهم واحد هذا شيء لا محصل له ولا هو غاية اشكالك. يقول وهذا بخلاف التداخل، هذا لو انتهى الاشكال الى هنا وجوابه، لكن يقول نعم تداخل العلمين في بعض المسائل هذا ممكن، وهي غالب العلوم تتداخل بينها اكرم الطب والفقه، يرتبطان بالخمر ويرتبطان بشبكة لا بعض الأحكام، لكن افترض في المساقات أن يرتبط الفقه والطب ما له علاقة، في المزارعة يرتبط، في الميراث مثلا في بعض كثير من المسائل ما يرتبط، فتداخل العلمين في بعض المسائل هذا ما مانع منه، وهذا لا ينافي تدوين كل علم على حده، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل كمسألة الخمر حرام، بل هي متداخلة بيناتهم، يستحب الاستبراء بعد البول اي متداخل بيناتهم هذا صحيح، يستحب التخلي قبل النوم اي صحيح هذا متداخل بيناتهم، هذا ممكن وكل العلوم تتداخل بينها، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فان هذا التداخل في بعض المسائل لا ينافي حكم تدوين كل علم على حده، هم الطب يشرح الخمر ليش ممنوع يذكر من جانب أضرار الصحية، والفقه هم يحرر ليش الخمر ممنوع لقيام الأدلة على حرمته، هذا التداخل ما يضر، فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة أي في ضمن مجموع مسائلهما المختلفة لأجل غرضين مهمين مما لا يخفى ولا بأس فيه ولا محظور فيه، وكل العلوم متداخل ويعتمد بعضها على بعض حتى العلوم الطبيعية. المبحث الثالث الذي لم يذكره المصنف، يعني احنا قلنا ان اجزاء العلم ثلاثة، هو الموضوع والمسائل والمبادئ، فالموضوع حرره المصنف في اول برد، والمسائل ايضا تقدمت منه لكن المبادئ لم يحررها، وهذا في الهامش مال الهداية طبعا شرح هذا الشيء من الإيضاح، والمبادئ على قسمين وإن كان توسع بعضهم وذكر أكثر مبادئ، لكن الرئيسي قسمين، مبادئ تصورية ومبادئ تطبيقية. المبادئ التصورية التي تدخل في فهم الموضوع وفي فهم المحمول، يعني عندنا قضية اللي بدنا نسميها مسألة أو نسميها قضية، يقول خبر الواحد حجة، هاي قضية أصولية، لكن قبل أن أبحث فيها فهمني شنو معنى خبر الواحد، أقول لك وهو ما لم يبلغ حد التواتر في نقيه، شوف هاي مبدأ تصوري تشرح لي الموضوع شنو، زين سلمنا حجة شنو، دل الحجة هي المعذرية المنجزية بالجعل الشرعي حتى تكون مؤمنة، هذا مبدأ تصوري، تشرح للمحمول شنو. فالمراجع التصورية التي تتولى بيان وشرح وإيضاح لموضوع وشرح وإيضاح المحمول، هذه مبادئ تصورية. من أقول الإجماع حجة، شنو يعني الإجماع؟ أقول لك اجتماع جماعة كذا عبر العصور عبر بحيث يطمئن بدخول المعصوم أو يحتمل إلى آخر، هذا مبدأ تصوري تشرح لي شنو هذا الشيء. فهذه المبادئ التصورية من التي تتكفل ببيان الموضوع وبيان المحمول. انتهينا منها. أقول قسم الأخر مبادئ التطبيقية، وهي التي لها مدخل في الإذعان بالحكم. عندما تقول خبر الواحد حجة، المبدأ التصوري تشرح لي شنو خبر الواحد، تشرح لي شنو الحجة. أقول مبادئ تطبيقية أحتاج كيف أثبت حجية خبر الواحد. هذا يعتمد على مبادئ، أولا أنه لا بد أن تنتهي الدليل إلى دليل قطعي. أخذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقوم دليل قطعي على الحج، هذا مبدأ تصديقي لأنه له أثر ومدخلية في الإذعان بالحكم. يعني شو إذعان خبر الواحد حجة؟ تقول لا يكون ذلك إلا بإقامة دليل قطعي على حجة خبر الواحد. هل مقدمها أنه لا تثبت حجية الحج إلا بإقامة دليل قطعي عليه؟ هذه من المبادئ التصديقية التي لها مدخلية في الإذعان بالحكم. هذا بالهندسة كلش واضح، بالجبر والهندسة ممكن ناخذ من اريد اثبت في مسألة يجيب لي مسألة بالهندسة. المبادئ التصديقية على شنو؟ النظريات والنتائج الاستعملة، كلكم تتذكرون بالثالث متوسط، اجي من تطبيق النظرية اخرج بشيء، ادخل هالشيء بنظرية اخرى اخرج بشيء. هل مبادئ ذن التي لها مدخلية في الاذعان بالحكم ومبادئ تصديقية؟ النظريات اللي استعملها والافكار اللي كنا بالاخير السطر نكتب شنو وجهته شنو وجهه الى ان وعائمي نوصل بالاخير. فالمبادئ التصديقية هي هذا، المسائل القضايا الافكار التي لها مدخلية في الاذعان بالحكم، هذه المبادئ التصديقية. لكن هاي الرئيسية قلنا اللي هي عادة يتم تناولها المبادئ التصورية والمبادئ. مثلا نفترض على النحو نطبقه كما ربما يطبقها في الهامش، كما الفاعل مرفوع. المبادئ التصورية شنو يعني الفاعل؟ اقول لك هو الاسم الذي يقوم بالفعل، شنو مرفوع كذا كذا. هاي انتهت المبادئ التصديقية شنو؟ شلون انا اثبت لك ان الفاعل مرفوع؟ من المبادئ التصديقية في ذلك استقراء الآيات الشريفة. أقول لك تعال شوف، فلما قضى زيد، شوف زيد هو فاعل قضى بالقرآن مرفوع. جاء رجل من أقصى المدينة، شوف فاعل، هاي مبادئ تصديقية. كذلك جاء استقراء كلام العرب، أقول له شوف ضرب زيد، شوف فاعل، هاي مبادئ تصديقية. الاستقراء من الآيات ومن كلام العرب لأنها لها مدخلية في الإذعان بالحكم. فالمبادئ التصورية التي لا مدخلية في فهم الموضوع وفهم المحمول، مو يقال فهم السؤال نفس الجواب، هذا في المبادئ التصورية نفس لأن لا مدخلية في فهم السؤال، والمبادئ الداخل لها النصف الآخر التي لها مدخلية في الإذعان بالحكم. هاي انتهينا منها. لكن أضافوا مبادئ أخرى، فقالوا المبادئ الأحكامية، وقالوا المبادئ اللغوية، وقالوا المبادئ المنطقية، وقالوا المبادئ العقلية. إذا نصر واسع كل ما يمكن، افترض أن النقيضان لا يستمعان، عمل المبادئ التصديقية تحتاج بالقرآن، لا مدخل بالإذعان بالحكم. فهي مثلا تدخل تقدر تسمي، لكن يمكن جمع كل المبادئ والمبادئ التصديقية لأن كان بعضهم مفصل في ذلك. ثم يذكر في الهامش طبعا فائدة علم الأصول، لأنه يعني على طريقة القدماء أن رؤوسه الثمانية وأجزاؤه الثلاثة، كل علم يتناوله فرؤوسه الثمانية، إذا نكون فائدة العلم وهذه واضحة إن شاء الله أكون. يقول وقد انقدح بما ذكرنا، ونحن من الذي ذكرنا أن المناسبة والرابطة التي تجمع شتات مسائل أي علم هو الغرض، لا الموضوع ولا المحمول. فإذا فهمنا ذلك خرجنا بنتيجة أن المائز والحد الفاصل بين العلوم هو الأغراض مالك. فمن تجيب لي مسألة أشوف الغرض منها تقويم اللسان على الخطأ، أقول لك أدخلها في النحو. من أشوف تجيب لي مسألة أشوف غرضها تحصين الفكر من الخطأ. أقول لك أدخلها في المنطق من الجبل مسألة أشوف الغرض منها التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي. أقول لك أدخلها في علم الأصول. فصار إذن المائز الذي يميز بين العلوم ومسائل العلوم هو الغرض من وراء تلك المسائل من تحليل وعبر تدوينه، ليس تدوين الكتابة قصده وإنما تحذير بالبحث العلم. وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين، لا ناقيل من أن المائز هو الموضوعات، ولا ناقيل أن المائز هو المحمولات. بعضهم يقول المائز بالعلوم هو الموضوعات، لأن أشوف هذه المسألة موضوعها الكلمة أدخلوها في النحو، هذه المسألة موضوعها فعل المكلف أدخلوها في الفقه، لأن الفقه موضوعه فعل المكلف والنحو موضوعه الكلمة والكلام. فبعضهم قال المائز إذن بين العلوم هو الموضوع، فبحسب موضوع المسألة أنا أدخلها في العلم الخاص به. الآخر قال لا، المائز بالعلم هو المحمول، فإذا وجدت المحمول هو مرفوع منصوب مجرور مبني ساكن أقول على خلوات النحو، وإذا وجدت المحمولات ملاذ المسائل مكروه حرام مستحب صحيح فاسد باطل أقول ما الحقوق بالفقد. المصنف يقول لا، المائز ليس هو الموضوعات ولا المحمولات، لأن المائز بين العلوم هو الأغراض. قال لا الموضوعات كما ادعي ولا المحمولات، وإلا بنال ليش للموضوعات ولا المحمولات؟ بل لأن الالتزام بأن المائز بين العلوم هو الموضوعات والمحمولات وقعنا في إشكال ومحذور، أننا مو بس العلم ما راح نلقى له موضوع، لأن نفس الفرق النحو فتقول موضوع الكلمة، بينما أنا أقول لا شوف مواضيع متعددة مثلا الفاعل المرفوع الكذا، فراح يلزم كل باب لها موضوع معين، بل قال أكثر من ذلك راح يصير كل مسألة لها موضوع معين. هل تريد أن تسمي كل مسألة علمين؟ لأن كل مسألة موضوعها يختلف عن موضوع المسألة الأخرى. فهذا تقول أن تباين العلوم وتمايزها بحسب تباين موضوعاتها، فراح أقول لك يقتضي كل باب من أبواب التنزل الصد، راح ما أقدر أسمي علم التبوع، لأن التركب العلوم موضوعه العلم، طب الباطنية موضوعه الباطن، طب المجال الدولية موضوع المجال الدولية، فراح ما يشترك يعني علم الصد ما تشترك مسألة الموضوع الواحد، وإنما شوف كل باب موضوعه واحد، بل أكثر من ذلك داخل الباب الواحد نفس باب العيون وموضوع العيون واحد مختص بالشبكية واحد بالقرنية واحد جراحة العيون واحد مثلا طب الكلام مثلا، فراح كل مسألة أكون أجعلها علم مستقل والموضوع يختلف عن موضوع المسألة الأخرى، وأكيد نتيجة باطلة أنت ما تقبلها. لازم ما نجعل أن الموضوعات هي المائز بين العلوم، قال هذا ليس بصحيح لأنه يؤدي إلى هذا الإشكال، وهو تعدد العلوم بتعدد أبواب الفرعية للعلوم بل بتعدد مسائل العلوم. هل يقول وإلا أي ولو التزمنا بما تقولون أن المائز بين العلوم هو الموضوعات أو المحمولات لكان كل باب باب العلوم يصير علم معين، لأن موضوعه هو العين، باب المجال البولية علم مستقل، لكان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمله كما رأينا في المثال. فالصحيح إذن فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد أبدا، ليس المائز الضابط في تعدد العلوم وتباينها هو تعدد الموضوعات المحمولات، لا ليس كذلك. فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول موجبا للتعدد ابدا، وانما الموجب للتعدد هو تعدد الاغراض، فكل مسائل تندرج في غرض معين مباين لغرض اخر تكون ذلك العلم يحدده الغرض وهذا العلم يحدده الغرض الاخر. قال كما لا يكون، كما ان اختلاف الموضوعات والمحمولات لا تعني اختلاف العلوم كذلك اتحادها اتحادها بالموضوع لا يعني اتحاد العلوم، بدليل ان علوم عديدة موضوعها واحد، النحو موضوعه الكلمة، والصرف موضوعه الكلمة، فما رغم اتحادها بالموضوع ومع ذلك هم علماني متباينان. اجاء العدد، موضوع علم الحساب العدد، وموضوع علم الجفر العدد، علم الكشف عن المغيبات، فأيضا موضوع واحد متعد بينهما رغم انهما علم مختلف وهكذا. فلما نجع كما ان اختلاف الموضوع لا يعني اختلاف العلوم، كذلك اتحاد الموضوع لا يعني اتحاد العلوم، كما لا يكون لا تكون وحدتهما سببا لان يكون من الواحد ومن العلم واحد ابدا، وانما المعز هو الاغراض. هذا ايضا انتهى هذا المبحث، وكله من باب المقدمه، يعني يعتبر فكره عامه اذا تحت يدخل منها لا ما هو يريده، فهو تعريف علم الاصول. الان عرف العلم كعلم بشكل عام، كل علم وانت اجزاءه وانت رؤوسه كما يقال، الان يريد يدخل من هذه المقدمه الى تعريف علم الاصول. ثم انه ربما لا يكون على تمهيد لمختاره هو، ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم، سنريد نحفظ الان بفكرة حتى يصل الى مختاره. يقول انه من بالضرورة، احنا قلنا صح لكل علم اكو موضوع، قلنا المحور اللي كل المسائل تدور حوله، وتعرف ما يبحث في ذلك العلم عن حوار الذاتية، لكن هل يشترط أن يكون اسم هذا الموضوع واضحا ومعروفا؟ لا لا، أما سمت يختار لا، مو إلا أعرف ما هو موضوع هذا العلم، بالنحو أقدر أعرف الموضوع هو الكلمة، لكن مو شرط أنا أعرف ما هو الموضوع، يكفي أن أعرف الموضوع معرفة إجمالية. يا بشير موضوع علم الأصول والله ما أعرف، بس هو هذا الكلي الذي ينطبق على جزئيات ومصادق مسائله ويغايرها مفهوما وينطلق عليها عينا خارجا. موضوع هذه المسألة خبر الواحد حجة، موضوع جزئي مثلا، موضوع صيغة تفعل ظاهرة في الوجود لها موضوع، هذه كلها جزئيات ومصادق تندرج ضمن عنوان كلي، شلون الفاعل المفعول المضاف اليه كلها جزئيات ومصادق لعنوان كلي وهو الكلمة، وهذه الانوان الكلية الكلمة متحد خارجا مع هذه المصادر، لا يوجد الا بوجودها، لكن متغير مفهوما معها، كما ان الانسان كلي مصادقه زيد عمر بكر، فبحسب المفهوم مختلف الكل زيد مع المسبع، مفهوم الانسان حيوان ناطق، مفهوم زيد هو حزيد تعرض خصوصياته خارجية، فبحسب المفهوم مختلف الكلي مع مصادقه، لكن بحسب الوجود الخارجي متحد عينا، لا يوجد زيد في الخارج، لا يوجد الانسان في الخارج لا ظن الزيد وظن انتشر. فيقول مو شرط ان اعرف هذا الموضوع الكلي اسمه شنو، يكفي ان يسميني هذا الاسم، هذا ما هو موضوع الموقف، هو الكل الذي يتحد عينا مع هذا ويختلف مفهوما مع موضوعات مسائله. ما هو السبب انا اقول لك زيد كذا، ما هو الجامع لك، اقدر تلقى جامع انت، لكن اقدر اقول لك هو المفهوم الكلي المتحد مع زيد وعمر مع المصادق اينا خارجا، لكن مختلف معه مفهوما، عجز عن ان اجد اسمه، اسمه هو هو الانسان. فكذلك علم الاصول يقول من الضرورة ان اجد له عنوانا ما هو، قد اعجز عن ذلك، هذا ما يخل، هذا ما يخل بوجود الموضوع، عجزي عن ايجاد عنوان له لا يخل بوجود الموضوع، يكفي المعرفة الإجمالية ما هو موضوع علم الأصول، أدلة كل المتحد عينا مع مصادقه والمغاير لها مفهوما، مو إلا أعرف شنو، يعني إذا ما عرفت شنو هذا ما يعني أن علم الأصول ليس له موضوع. ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي، المشاكل الكفاية طبعا أنها لا تبدأ مطالبها بالتدريج، يعني المكاسب غير مرتبة، أول ما تبدأ بالمكاسب المحرمة اللي هي يعني بسيطة الفهم ومستوى، ثم يصعد إلى كتاب البيع اللي هو أعمق أكيد، ثم يصعد إلى الخيارات اللي هو أعمق أكيد، فمرتب المكاسب يعني تشرح ذهنيا وفكريا. الكفايه ليست كذلك. اول ما تدخل تدخل المعمعه شوي ان شاء الله لا تلبث ان تهدأ هذه المعمعه. ونقل بعض اساتذتي عن بعض اساتذته قدس الله ارواحهم جميعا. او دخل عليه احد طلابه سيد فلان مثلا نحتفل بالاسماء فدلها شلونك درس الكفايه طلاب انه والله 60% ما جاء افهم من درس الكفايه كل يجي وهذا هو عملاق الاصول الاستاذ الذي يتحدث مع الطالب يقول له جيم 60% ما مقبول من طالب الكفايه يحصل ازيد من هذا يعني كل الجيم. فشاهدنا يعني انا ما اقول انه ادعوا لان تفهموا 60% من الكفايه لا عاد خلي هدفك 100% بس من تحصل 60% ها حتى لا تشعر بالاحباط وانه اشلون شغله هاي راح يخلص الكفايه هذا احنا من اولها على الكلام مثلا شلون تاليه ولا ليس التاليه يحتاج الى الذهن الى استئناس بمطالب الكفايه يحتاج الى مده هذا انا جربت ايضا من كنت طالب يعني في بدايه مطالبها كانه طلاسم بالنسبه لي لكن تحتاج الى بعض الدروس الان يستانس الذهن بها. يقول ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص ليس من الضروره ان ترى علم النحو بدرك ارجع اسم لموضوع علم النحو سميت الكلمه ولا يمكن ان تبقى هكذا موضوعات متشتته الفاعل المفعول المضاف اليه موضوعات متشتته تقول لي شنو الموضوع مال العلم كله اقول لك هو الكلي الذي يجمع هذه المصادر هذا شنو اسمه ما اقدر ما اعرف الاسم بس يكفي اي علم الاجمالي هو الكلي الذي تندرج هذه المصادر ضمنه بالنحو جيت لعنوان اسماء الكلمه بالاصول ما جيت له فيكتفي بهذه هكذا يقول مصنف يقول فيصح ها يعني ثم انه ايش قال ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي المتحد مع موضوعات وجزئيات ومصادق مسائله عنوان خاص واسم المخصوص اعجز عن اجل ذلك فعند علم يقول انا مشكله وحي لا تنفي وجود موضوع لذلك العلم كما بعضهم قال ما دام ما قدرت القى اسم خاص اذا هذا العلم الاصول ليس له موضوع ما في واحد من يروح شو بالتفكير الكلام يعني يشوف روحه كثرة التشكيكات يعني تؤدي الى تضييع ابسط المعلومات التي بين يديك وهذه مشكلة التدقيقات الزائدة تخليك يمكن بعد ما تعرف من اليسرى وهذه طبعا من مشاكل العلوم. فيصح ان يعبر عنه بكل ما دل عليه ولو هالعنوان الاجمالي ما هو موضوع المسؤول بعد بس ادري هو الكلي الذي هذه الموضوعات مصادقه وافراده انت شو تسمي نزاحته يشرح ليش انه اذا ما قدرنا نحصل عنوان موضوع للعلم هذا ما يضر بوجود موضوع للعلم نزاحته عدم دخل ذلك وهو وجود اسم في موضوعيتي اصلا لان الموضوع امر واقع ثبوتي موجود سواء عرفت اثباتا له اسما او لا يعني هاي مرحلة اجد اسم وما اجد اسم مرحلة متأخرة عن الواقع هو واقع الله هو موضوع علم الاصول ثبوتا واقعا يبقى اني اثباتا لجيت اسم او ما لجيت هذا مو مهم فهذا هو السبب اللي بداها يعني انه ليش عجزي عن ايجاد اسم لموضوع علم الاصول لا يعني عدم وجود موضوع يعني ما يعبر عنا بهذه الكلمة عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود مو هاي الكلمة المعروفة ها عدم الوجدان اللي هو اثبات وجدان اثبات والوجود ثبوتي فعدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود فانا غاية ما اعترف لك هنا اني ما قدرت اجد عنوان لعلم الاصول هذا ما يعني عدم وجود موضوع لعلم الاصول لا يلزم منه اني هذا التعبير بداهته عدم دخل ذلك وهو معرفتي بموضوع علم الاصول هذا امر اثباتي وصلت له لو ما وصلت له ما له علاقة. العلم مربوط بالموضوع الواقعي الموجود في بيته سواء وصلت له أو لا، عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا. وقد انقضى حد ذلك، يقول هاي من جلت هاي المقدمة وصلت إلى شيء أني ترى عجزت عن إيجاد موضوع لعلم الأصول، ثم بعد قدمت لك مقدمة أني من أعجز عن إيجاد موضوع لعلم الأصول، اقبل مني الاسم الإجمالي لعلم الأصول وهو وقد انقضى حد ذلك، أن موضوع علم الأصول هو هذا العنوان الإجمالي، هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة. ما هو اسم هذا الكلي ليس من الضروري أن أعرفه، لكن طبعا قد يرد على هذا يعني في الكتب اللاحقة على الشيخان لابد من معرفة، يعني أول ما يدخل الإنسان إلى علم كل يعرف موضوع ذلك العلم شوف، فإذا أول خطوة يدخل العلم يقول لك شو الموضوع على العلم يا أدبت، تقول والله ما أدري ما أعرف اسمه شنو هذا الموضوع، بس أدري هو الكلية المنطبق هذا. بعد ما دخل الطالب بالعلم راح يخاف باليأس من ذلك العلم، لذلك طبعا دخلوا يعني أو استخرجوا أو تقرأوا تنبطوا كذا عنوان، مثلا افترض عنوان أخذته في المظفر ما يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي أو ما يمكن أن يكون ممهدا لاستنباط الحكم الشرعي، هذا شيء جيد. أو عبر عنه مثلا بعضهم الأدلة المشتركة للاستنباط الشرعي، هذا هو موضوع المظفر، ولعله يعني تعبير المظفر يكون أقربها أو أوسعها لأنه ما يمكن أن يكون حتى شنو حتى يناقش القياس والاستحسان والمصالح اللي دعي أنها أدلة، فلا تجعل في الموضوع فقط الأدلة كان لو قدامك تنسلم بالنتائج تقريبا، لا انت عليك الأمانة العلمية قبل أن تدخل العلم أن تقول وما يمكن أن يكون دليلا، فما يتصور ما يصلح أن يكون، وبعدين انا بالنقاش افرد يا هو ثبت دليلك يا هو ما ثبت. فلعل هذا الاثر بالتعريف لموضوع علم الاصول يكون اجمع واوسع ويشمل حتى الاصول المقارنه يعني مع الامور التي يقولها الاخرون. هذا موضوع علم الاصول اكو وهو ما يمكن ان يكون ما يصلح ان يكون دليلا على الحكم الشرعي. بعد ان وصل الى هنا المصنف قال لا خصوص، يرد على صاحبي الفصول والقوانين الذين قال ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة بما هي ادلة، والاخر يقول لا الموضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة بما هي هي. القول الاول يقول ان موضوع الاصول هو الادلة الاربعة بما هي ادلة يعني معقول دليليتها في الموضوع مسلمة، وهذا طبعا ليس بصحيح لأن هو كل البحث في علم الأصول عن دليلية الأدلة، فإذا أنت ماخذ الدليلية مسلمة بالموضوع فأنت بماذا بعد تبحث عن الأصول؟ وكأنك أخرجت أغلب مسائل علم الأصول وجعلت علم الأصول لغوا، هذا اللي كان يسميه المظفر مفاد كانت تامة، قلنا فرق بين هذا الذي يقول ان الموضوع والادله بما هي ادله وبما هي هي، سقط لكم اياها بالجمله، اللي يقول ان الموضوع والادله بما هي ادله شلون يكون موضوعه؟ خبر الواحد الحجه، واللي يقول انه لا الادله بما هي هي يقول خبر الواحد حجه، فرق بين الجملتين. الجملة الأولى ماخذ الحجة ماخذها وصف للموضوع، وكأنه مثل إذن عن ماذا راح تبحث بعد أنت؟ بالله شنو خبر هاي الجملة؟ إذا أنت ماخذ الحجة مسلم، خبر الواحد الحجة، إيش شنو خبرها؟ خبرها مو أكثر موجود متحقق، هذا اسم المفاد كان الثاني، أو قلت إنه أكثر آخر ما يشغل باب الأصول، لا قيمة لها علمية بس. معلومة الدفاع لأن ماذا يقولون؟ فهذا القائل الأول اللي يقول أن الموضوع هو الأدلة بما هي أدلة يعني مفروغ من دليليتها، وإحنا صغنا جملته أو قضيته هذا أنه خبر الواحد الحجة، لأنه ما أخذ بما هو حجة، اذا ما بقى عن تبحث غير مستحيل انت تريد تدافع عنا التي تعرض لنا الانصار يدافع لكن احنا نقول ما طبعا نبغى المستوى طبعا لذلك الانصار دافع عنهما دافع عنهما وجه كلامهما لكن احنا نريد نبين ما هو موجود امامنا وهذا شأننا أنه الموجود أمامنا موضح أما هل هذا صح أم هذا غلط ما هي الإشكالات عليه ما يردون وهذا أكيد كلام طويل الأنصار يوجه كلام الله لأنه ما معقولهم هكذا يفكرون بس هذا ما دام ما أخلع الموضوع الأدلة الأربعة بما هي أدلة يعني ما أخذت في الدليلية ضمن أجزاء الموضوع وجملته هكذا يعني خبر الواحد الحجة فالحجمة راح تخرج اكثر مسائلا لمن يعني ما راح تبحث على الحجة باعتبار الحجة مفروغ منها ظلم الموضوع فاذا راح تلغي اكثر مباحث فاذا هذا المقترح ليس بصحيح اجهل القواني اجهل الفصول عدل قال صدق هذا حكي غير معقول فالموضوع هو الادلة لما هي هي خبر الواحد حجة مو خبر الواحد الحجة لا الحجية هي المبحوث عنها وقد انقدح بذلك ان موضوع علم الاصول والكلية المنطبق على موضوع لا خصوص الادلة الاربعة بما هي ادلة والا هذا يلزم منه خروج اغلب مسائل العلم عن ذلك ولا بما هي هي هذا الذي قلنا عدل اجل الفصول عدل بعض القوانين وعدل قال بما هي هي ما هو اب على هذا بما هي هي قال ايضا يلزم منه خروج كثير من المباحث لأن من هي الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل ما قصدك بالسنة لأن لقيل المعصوم وفعله وتقريره يعني السنة قول المعصوم نفس قول المعصوم فخبر الزرارة ما هو السنة هو الحاكي عن السنة مو صحيح لأنه احنا مباحث الوطن بخبر الواحد حجة من هو الموضوع اللي نتناوله بخبر الواحد حجة خبر الزرارة فمعناها الحجية بدنا نتناولها في علم الأصول مو من عوارض السنة من عوارض الحاكي عن السنة فأيضا أخرج الجملة من مباحث علم الأصول أو نجي تعارض الخبرين هما له علاقة بالسنة من هذول الخبرين خبر زرارة وخبر أبي بصير اللي هم خارج عن السنة حاكي عن السنة فأيضا راح تخرج مباحث تعارض الأدلة وغيرها فهذا إذن أيضا ما نفعك تقول الأدلة بما هي هي لأن أيضا جملة من المباحث راح تخرج باعتبار أن جملة من المباحث كحكية خبر الواحد تعدد موضوعها الأخبار الموجودة خبر زرارة وخبر أبي بصير وهي ليست السنة فإذا ما صار موضوع هذه المسائل الأصولية الأدلة الأربعة وفي الشهر مدعى يقول أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة أقول له شنو من مباحث علم الأصول قال له مثلا حجية خبر الواحد قلت له شنو موضوع هاي المسألة مثلا حجية خبر الواحد قال له خبر الواحد قلت له خبر الواحد هو السنة للحاكي عن السنة ما هو السنة حاكي عن السنة فراح يصير إذن هذا المباحث الأصولية كحجية خبر الواحد مو من عوارض السنة وإنما من عوارض الحاكي عن السنة فالموضوع طلع مو السنة وإنما الحاكي عن السنة فشان تقول موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي طلعت مو الأدلة الأربعة وإنما الحاكي فالقرآن استرسح نفسه هو يكون موضوع لأن بالناس موجود أما بالسنة يلزم هذا الإشكال بل احنا للدفاع بعد إن شاء الله ندافع ضمن أجل الدفاع الآن فقط نبين أقوالهم وإشكال المصنف أما الدفاع عنهم وأنهم كيف نوجه كلامه باعتبارهم ليسوا ناس طبعا عاديين هذا إن شاء الله يجي كلام الشيخ الأنصاري راح يدافع عن وجه الكلام ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله علم الأصول المهمة ليس من عوارضها وإفترض مثل تقل حجية خبر الواحد هل حجية من عوارض من خبر الواحد وخبر الواحد ليس من أدلة الأربعة وإنما من الحاكي عنه وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعل أو تقريره كما هو المختلع فيها لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل والتراجع شنو موضوع مباحث التعادل والتراجيح؟ هل الاخبار التي بين ايدينا وهذه الاخبار ليست هي الادله الاربعه هي حاكيه عن الادله، ومساله حجيه الخبر الواحد ايضا ليس هذا السنه خبر الواحد، هذا الحاكي عن السنه ولا لا عنها ولا عن سائر الادله. عندئذ يبدا من نوع رجوع البحث فيهما، هذا يبدا دفاع الشيخ الانصاري عن قاعدي الفصول والقوانين وتوجيه كلامهما بما ينسجم مع القول المختار. الحمد لله.